يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا ووفقنا وجمعنا بإخواننا وأحبتنا في مدينتنا بعد طول غياب، ولكن كما يقال والعود أحمد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يجمع قلوبنا على الحق المبين حتى نلقاه تبارك وتعالى. وما أحوجنا في مثل هذه الأيام العصيبة التي تمر بها دعوتنا في بلدنا هذا، والتي نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا جميعا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح بلدنا ودعوتنا. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه اللقاءات التي لا نلتقي فيها إلا لنا تذاكر ما ينفعنا به ربنا جل وعلا في دنيانا وفي آخرتنا، وهذا من التواصي بالحق الذي أمرنا به ربنا عز وجل، وجعل هذا صفة من صفات المؤمنين الصادقين الذين وصفهم بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق سبب من أعظم أسباب الثبات عليه، لأنه مهم جدا أن نقف على أسباب الثبات في زمن الفتن التي تموج موج البحر، والتي قال في وصفها النبي عليه الصلاة والسلام: كقطع الليل المظلم، إلى درجة أن الرجل فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. الأمر ليس بالهين يا إخوان، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى جعل من أسباب العصمة والنجاة والثبات على الحق الصدق معه جل وعلا، الصادق مع الله ناج عنده، والكاذب المراوغ هذا لا يفلح. وكما قال ربنا جل في علاه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا مما أثر عن سلفنا والذي اخترت أن يكون موضوع لقائنا هذا مقولة سلفية مباركة لصحابي من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه وأمرنا بمواعظه لما فيها من الخير العميم لعلكم عرفتموه، إنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بوصايا ابن أم عبد، عليكم بوصايا ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود نبي الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم، يوصي بصحابي من صحابته الكرام، يوصي بوصاياه. هذه وصية المعصوم بوصايا غير المعصوم، إلا أن منزلته عند الله جل وعلا عظيمة، وقدره عنده تبارك وتعالى كبير. وهذا الذي وفي أمثال هذا يصدق قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله، يرفعهم الرفعتين، الرفعة الأولى في الدنيا والرفعة الثانية في الآخرة. كيف لا وهم حفظة هذه الشريعة وهم الأمناء على تركة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجلهم وأرفعهم قدرا ومنزلة، فقيه من فقهاء الصحابة، عالم من علمائهم بكتاب الله تبارك وتعالى، لو لم يكن من فضله إلا هذا علمه بالكتاب لكفى، لأن هذا أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. والي عمر رضي الله تعالى عنه على مكة جاءه إلى عسفان فسأله أمير المؤمنين: من تركت على أهل الوادي؟ يعني من استخلفت جعلته واليا مكانك؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، مولى كان عبدا مملوكا أعتق، والعبد المملوك إذا أعتق أصبح من الموالي. أخونا عبد الصمد إذا كان عنده عبد أو مجموعة إيماء ثم أعتق بعضهم في سبيل الله كلهم ينسبون إليه، يقال أحمد مولى عبد الصمد، عمر مولى عبد الصمد، لأنه كان عنده ما أعتقد. وهذا من الفضل الذي يبقيه الله جل وعلا لصاحب الخير، لأن العتق في سبيل الله جل وعلا من أجل أوجه الخير عند الله تبارك وتعالى. فهذا مولى من الموالي. تعجب عمر قال: تستخلف على أهل الوادي مولى من الموالي؟ هؤلاء أهل مكة فيهم القرشيون ذو النسب والشرف العالي، كيف تستخلف عليهم وال من الموالي؟ يعني كأنه متضمن للإنكار عليه. ولكن سرعان ما تغيرت وجهة نظره وصحح من موقفه رضي الله تعالى عنهم جميعا. كانوا وقافين عند حدود الله، كانوا رجاعين للحق، لا يتكبرون أبدا، الحق غايتهم. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالفرائض وقارئ لكتاب الله. هذا المولى راه عالم في المواريث وقارئ لكتاب الله، من قراء الصحابة أو التابعين. فقال حين ذاك أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: لقد سمعت من نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، يجعلهم في مصاف الأئمة والقادة وكبار القوم، وقد كانوا من أراذلهم رفعهم الله عز وجل، لا بنسبهم ولا بجاههم ولا بقوتهم ولا بمالهم، إنما بالعلم النافع الذي يرفع الله جل وعلا به العباد. الله تبارك وتعالى يرفع العباد بالعلم، ويرفعهم حين يتواضعون لربهم تبارك وتعالى ويتواضعون للحق. لأنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عن الكبر، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. هذا المتكبر، أما الذي يقبل الحق ولا يرده، والذي يذعن للحق، وهذا هو الواجب على كل مؤمن أن يكون مذعنا للحق مهما كانت منزلته ومهما على علمه. الحق دائما وأبدا يعلو ولا يعلى عليه. ما عندناش في هذه الأمة طائفة تحت الحق وطائفة فوقه أبدا. الناس جميعا في هذه الأمة تحت الحق، جميعهم يجب عليهم أن يخضعوا للحق وأن يذعنوا له وأن يرجعوا إليه إذا بانت أدلته وحججه. فهذا من هذا الطراز. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من وصاياه العظيمة والبليغة هذه الوصية السلفية المباركة التي أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أخرجها كذلك الطبراني في الكبير بسند صحيح صححه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المشكات، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود وعن أخيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه رضي الله تعالى عنه، نذكر لفظ أثر ابن مسعود: من كان منكم، وقد ورد بألفاظ عدة هذا أوفاها فيما أظن، من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل وعلا لإقامة دينه ولصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا لهم حقهم، وفي رواية قدرهم، واتبعوهم في أخلاقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الأثر أصل في بابه، أصل أولا قال أهل العلم في اتباع السلف، هذا الأصل الذي ندندن حوله دائما وأبدا، وأن الخير كل الخير في اتباع السلف، السلف الصالح الذين على رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، الذين أكرمهم الله جل وعلا وشرفهم بهذه الصحبة، وكما قال أئمتنا: يكفي بهذه الصحبة شرفا، الناس كلهم يزيدون إلا الصحابة فإنهم ينقصون، لأن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قفل الباب، لن يكون صحابي بعد وفاة النبي، لأن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا ثبت في حقه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع هذا الخير وذهب هذا الشرط، لن يراه بعد موته أحد، والرؤية المنامية لا تبنى عليه أحكام، متصوفة يخالفون في هذا، عندهم الرؤية المنامية أحيانا أبلغ وأصدق من الرؤية الحقيقية، ولكن هؤلاء لا يؤخذ بتراهاتهم ولا يلتفت إلى شطحاتهم، وهذا شأن كل من خالف الحق، كل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم، القضية في الموافقة أو المخالفة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس بشهادة سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا بشهادة رب الناس تبارك وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله جل وعلا رضي عنهم وهم في الدنيا. هناك قوم نالوا مثل هذا الشرف؟ أبدا أبدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلهم الله جل وعلا أمة وسطا، والمقصود بالوسطية هنا الخيار. جعلكم خير أمة في هذه الأمة. ومن دلائل هذه الخيرية أن الله عز وجل أشهدهم على الناس، والله جل وعلا لا يرضى إلا بشهادة العدول. فأي عدالة تداني هذه العدالة أو تصلها؟ أبدا. الصحابة أشرف الناس رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. يوصي عبد الله بن مسعود بهذه الوصية الغالية النفيسة لمن تدبرها ووقف عند معانيها. هذه حوت على درر، هي سبيل النجاة. لا نجاة لهذه الأمة إلا باتباع هدي هؤلاء، إلا باتباع هدي هؤلاء. وأنا أقول أن هذا الأثر، أن هذا الأثر يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ملهم موفق. لذا كأنه الدليل على تزكية النبي عليه الصلاة والسلام. كيف من دون سائر الصحابة يقول عليكم بوصايا ابن أم عبد، بوصايا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ لأنه عرف حقيقة الرجل، لأنه علم منزلته وعلم علمه. وبهذا، هذا هو المقياس عند النبي عليه الصلاة والسلام. تضحكون من ساقيه، والذي نفسي بيده لهي أثقل عند الله من جبل أحد. صعد مرة عبد الله بن مسعود في شجرة الأراك ينزع سواك للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء أن السواك المسنون هو الذي يكون من فروعها لا من جذورها. الأراك هذا اللي راكم تستعملوه، هذا من جذور شجرة الأراك. والذي أخذه ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم هو من فروعها، وشجرة الأراك فروعها شوية صلبة، يابسة شوية، صعيب باش. أنا لما مشيت تمرس جابوا لي بعض إخواننا عندهم الأراك، كان هناك ما شوش يقولوا مدينة ولا قرية، الله ما أعلم، يقولوا لها أراك، قرية أراك. فيها واحد من إخواننا وفقه الله، أبو حفص خطيب في مسجد هنا، هو الذي أفادني بهذه المعلومة جزاه الله خير. فقال لي احنا ناخذه من فروعها وهي السنة. حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر السواك في يده، ورأت عائشة أنه كأنه اشتهاس صلى الله عليه وسلم، كان يحب الاستياك به، فأخذته من أخيها ومضغته حتى يلين، دليل على أنه كان صلب نوعا ما، بخلاف اللي يجي في الجذور يكون لين حتى أنك تتصرف فيه كيف ما شاء. هذه معلومة بين قوسين. فلما صعد على الشجرة رأى بعض الصحابة ساقيه النحيفتين، ضحك لأجل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل هذا، وذكر هذه الفضيلة العظيمة لهذا الصحابي الجليل، له ما عند الله أثقل من جبل أحد. هذا الصحابي يوجه هذه الوصية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، بعد وفاته ووفاة بعض الخيرين من أصحابه، وعلى رأسهم الخليفتين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وبعض الصحابة، قال: من كان منكم مستنا، من كان يريد اتباع سنة من سنن أحد. والمقصود بالسنة هنا هو الهدي العام، هو الهدي العام والطريقة التي يسير عليها الرجل اختارها لنفسه، يقال فلان سيرته كذا. احنا السيرة هذه محصورة في أمور الدنيا، سيرته يخرج من داره يروح للقهوة، ومن القهوة يروح للعمل، ومن العمل يروح للمطعم. ما عندناش سيرة متميزة، ها يخرج قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر يقعد في المسجد يذكر الله ويصلي بعد ذلك ركعتين ثم يخرج من مسجده لتفقد إخوانه من الفقراء والمساكين. ما نيش نتكلم بهذا حتى تظنوا أني هذه سنتي، ما هي سنتي ولا بيحسن، لكن هذا من باب التمثيل حتى نفهم هذه الأمور. ثم بعد ذلك عندي موعد مجلس مع أخي عبد الصمد يعلمني شيء من كتاب التوحيد، درس من الساعة كذا. حسين الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظه يبارك فيه سائر أبناء إخواننا ما شاء الله. خليته هذا تجيب اللي طولته. الله يبارك ما شاء الله، صلى الله عليه يثبتنا وإياه حتى نلقاه. وهكذا فابن مسعود يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يريد أن يكون على سنة متبعا لسنة فعليه بسنة من مات. من مات يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، وسنته هي المقصودة، وكل السنن الأخرى تابعة لها وهي ثابتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا ما هوش دليل على المغايرة، لا، سنة الخلفاء تبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد نجد عند الخلفاء ما لا نجده في السنة المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تفصيل بين العلماء، وهذا فيه تفصيل بين العلماء، يعني في عدم وجود سنة ثابتة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت السنة الثابتة المرفوعة فلا قول لأحد مع رسول الله، كائنا من كان، كائنا من كان. صحابي، نعم حتى الصحابة. وعندنا قاعدة أن هؤلاء الأجلة نحسن بهم الظن ونعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا يتعمد صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مخالفته أبدا أبدا. قد تكون سنة بلغت غيره ولم تبلغه، فهو عمل بما انتهى إليه اجتهاده، ولكن إذا بلغت من بعده السنة لا يلتفت إلى غيرها، ولو كان هذا الغير صحابي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان الأثر في إسناده ما قال، إلا أنه تقبله العلماء واستشهدوا واستدلوا به. قال: ويحكم، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، هذا في حكم من أحكام الحج؟ وش بيكم يا عباد؟ هذا في حق الخيرين الإمامين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ما كانش في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منهما، إلا أنه لا يجوز لنا أن نقدم قولهما أو قول أحدهما على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا دين الله عز وجل. الله تبارك وتعالى كما تعبدنا بالتوحيد الخالص له، تعبدنا بتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. أن نتبعه وأن نتبعه وحده لاعتقادنا أنه لا معصوم لا معه ولا بعده. ما كانش معصوم في هذه الأمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يكون بعده لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عقيدة ندين الله عز وجل بها ونعتقدها ونقررها بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، ما هوش بأقوالنا نقول ما كانش معصوم، في أحوالنا نتصرف تصرفات اعتقاد العصمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فلان يقول لك ما يعرفش، ولا وش علاقة يعرف ما يعرفش، رانا نقول هذه سنة وهذا خالف السنة، هذا بشر كسائر البشر، قد يخالف وقد يوافق، إذا خالف رددنا قوله. الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى: فاضربوا بقول عرض الحائط، هكذا خطوه، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي لا يخبر عن أمر غير وارد أو مستحيل الوقوع، هذا أمر وارد لأنه قد يقع منه اجتهادا ما بلغه الحديث ما وصله. الشافعي عليه رحمة الله من تواضعه يقول لتلميذه الإمام أحمد، الإمام أحمد هذا الذي كان يجل هذا الشيخ إجلالا عجيبا حتى تعجب منه أبناؤه، عبد الله قال له يوما ابن الإمام أحمد، قالوا يا أبي أراك تجل الشافعي إجلالا ما رأيتك تجل غيره مثله. قالوا يا بني تريد أن تعرف من هو هذا الشافعي؟ قالوا إن الشافعي كالشمس لأهل الأرض، كالشمس لأهل الأرض، كاين واحد يستغنى عن هذه الشمس؟ أبدا. كذلك نحن هؤلاء العلماء الربانيون الذين أكرم الله جل وعلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام بهم، هذا من تواضعهم ومعرفة قدر أنفسهم. رغم هذا كله يقول إذا يقول لتلميذه للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرون به. هذا تواضع العلماء، وهذا التواضع هو الذي رفعهم الله جل وعلا بسببه. نحن إذا ذكرنا أو أمثال هؤلاء الأئمة يعني نجد في أنفسنا قشعريرة متأسفين أننا ما عايشناه ولا رأيناه، ونود أننا لو جالسناهم وأكرمنا الله جل وعلا بمثل هذه المجالسة، ولكن يسلينا أننا نسأل الله جل وعلا راجين رحمته وطامعين في فضله أن يجمعنا بهم يوم القيامة في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم أحبابنا، هم أئمتنا، هم خيارنا، ويبقون كذلك حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. لا نتغير ولا نتبدل في مواقفنا إزاءهم، لكن نعتقد فيهم ما أمرنا بالاعتقاد فيه، لا نعتقد عصمة في أحد، والله مهما كانت منزلته، مهما كانت منزلته. أنا الآن لو أجلس بين أيديكم لسيرة من سير هؤلاء، ونقول لكم اليوم نحدثكم عن سيرة الإمام أحمد، والله تودون أني لا أتوقف حتى بعد صلاة الفجر، أو لغيره، الإمام مالك، الإمام الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء الجبال، الأئمة الأعلام. لكننا رغم هذا كله لا نغالي فيهم، لأن هذا تعلمناه منهم. الغلو مذموم، كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا منه، لأن الزيادة في المحبة تؤدي إلى هذا الغلو. وإذا وقعنا في غلو الصالحين وقعنا في التقديس لهم، وبعد ذلك إذا وقع نعوذ بالله أن نقع في مثل هذا، صمت آذاننا وعميت أبصارنا بل قلوبنا، نصبح لا نرى الحق إلا من خلال هذا الرجل. يا عبد الله اتق الله، أو الشيخ الفلان يقول كذا ودليله كذا ودليله أصح من دليل، أو لا لا، والشيخ ما يعرفش، شدنا في هذا والشيخ ما يعرفش. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، هذا دين وهذا منهج، والدين الواجب فيه الاتباع، ما هوش الإضافة والزيادة أو الفتح فيه أبدا، كن متبعا. ومن وصايا هذا الرجل المبارك: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم يعني السلف كفاكم المؤنة في هذا الباب، وش اداكم للابتداع؟ يعني خلاص قمتم بواجبكم فيما هو من أمر الاتباع، وامتثلتم للأوامر كلها واجتنبتم النواهي جميعها، وبقالكم زيادة رحتوا باش تبتدعوا في دين الله عز وجل. يكفينا هذا، يكفينا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، أن نقف عند حدود الله لا نزيد على ذلك ولا ننقص. فقال رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. وهذا يقصد به، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لأن من مات قبل أن يقول أو أن يحدث ابن مسعود بمثل هذا الحديث كثير، ولكن هو يقصد طائفة منهم، طائفة ممن أمرنا باتباعهم أو اتباع سنتهم، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أوجب الله علينا اتباع سنته، وجعل النجاة في اتباع السنة والهلاك في مخالفتها. وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. وهذا الأثر أظن علقنا عليه هذا المطلب عندكم: من ركبها فقد نجا، هذا منطوق كلامه، مفهومه أن الذي تأخر عن السنة والذي يتأخر عن السنة يركب ماذا؟ يركب بدعة من البدع، يقع في هاوية من هذه الهاويات التابعة للأهواء، كما قال ربنا تبارك وتعالى في إما استجابة لأمره وإما اتباع للهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم ما كشي آخر، أهواء تحهم ولا أسيادهم أو متبوعيهم أو ما إلى ذلك. فالمقصود بمن قد مات ممن يلزمنا اتباعه، النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بسنتهم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان فضل هؤلاء والذين يقصدهم: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عرفهم بهذه النسبة المباركة، أصحاب المعصوم. ثم بين شيئا من فضلهم: خير هذه الأمة، هذه عقيدة، ولهذا هذا الأصل من أصول الاعتقاد أدرجه الأئمة ضمن مسائل أصول الاعتقاد، أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن خير هذه الأمة بعد نبيها الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعتقد بالذات أن خير هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بهذا الترتيب السني السلفي الذي جرى عليه الأولون، خلافا لأولئك الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذين عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، الروافض عليهم من الله ما يستحقون، دينهم الطعن في أصحاب رسول الله، دينهم الطعن في أصحاب رسول الله، طائفة أخرى دينهم الطعن في العلماء، طائفة أخرى دينهم الطعن في كل من خالفه، كل من خالفهم فهو كما تقولتما سبلة، قولوا سبلة، هذا لجعلهم هدف الصيد لطعوناتهم وسهامهم المسمومة، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما هو منهج، هذا ليس منهجا ربانيا ربى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام، الذي تربى عليه الصحابة، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، مقولة الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو يشير إلى قبره وهو يدرس في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الأصل. فالصحابة خير الناس، أولئك أصحاب رسول الله، خير هذه الأمة. هذه الخيرية جمعها في ثلاث مسائل: أبرها أو أبرها قلوبا، الصحابة قلوبهم خير القلوب، خير القلوب، والقلوب هي موطن الإيمان وموطن تقوى الله جل وعلا. القلوب إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فأراد أن يبين أن قلوبهم أصلح القلوب، وليس بالضرورة أن صلاح القلوب يكون مرتبط بهذه الشطحات البدعية التي عليها المتصوفة. ربما الجفاء الذي وجد عند بعض المتبعين للسنة هو الذي ترك هذه النظرة الخاطئة عند الطرف الآخر. أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بهذه المقامات القلبية وبهذه العبادات التي بها صلاح القلوب. وارجع إلى كلام علمائنا وأئمتنا شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه في القلوب، أو تلميذه شيخ الإسلام الثاني ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ميزة هؤلاء أنهم جمعوا بين صلاح قلوبهم بين صلاح قلوبهم وغزارة علومهم، ما فرطوش في هذا على حسابها. كان بعض الطوائف إذا اشتغلت بتزكية النفوس والرقائق وما إلى ذلك أهملت الجانب العلمي، أهملت الجانب العلمي، وبعض الطوائف يعني تصرح بهذا، يقولوا احنا ما نشتغلوش بعلم المسائل، احنا نشتغلوا بعلم الفضائل فقط، علم الفضائل يرغبنا في الأعمال والسلام، وعايشين بالقصص والحكايات وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي يدعون أنها ترقق القلوب. والقلوب هذه لا يصلحها إلا كتاب ربها جل وعلا وهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كان علاج السلف لقلوبهم هو بكتاب ربهم تبارك وتعالى، وبما كان عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام، الذي كان قلبه أطهر القلوب على الإطلاق، والذي ربى أصحابه الكرام فكانوا كذلك، بشهادة ابن مسعود. ابن مسعود إذا حدث وجب تصديقه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه، لا يكذب. فما دام أنه وصف إخوانه بهذا الوصف وأنهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما العلم ماهوش بكثرة المحفوظات والمعلومات، العلم هو الفهم، وهو تلك البصيرة التي يهبها الله تبارك وتعالى لكل من فتح عليه في هذا الباب، وهو قرب من أجل القربات، وهو من أول أصول هذه الدعوة المباركة، الاهتمام بالعلم النافع والاشتغال به وأخذه عن أهله الموثوق بهم. هذه هي أصولنا، الموثوق بهم وبعلمهم، عقيدتهم سليمة، منهجهم قوي، ما عندهمش المشاكل في هذا الباب. أصول سنية من جهة وأصول خلفية من جهة أخرى، لابد أن تكون الأصول كلها على منوال واحد وعلى صفة واحدة. ولهذا لا يظنن ظان أن أهل البدع يوصفون بالبدعة إذا خالفوا أهل السنة في غالب أصول أو في عدد كذا من الأصول، أبدا. الذي عليه أئمتنا وعلماؤنا أن مخالفة أهل السنة في أصل من أصولهم يخرج صاحبه عنهم. الرافضة يخالفون أهل السنة، يعني هذا الأصل البارز، وإلا قد يخالفون في أمور في قضية الصحابة، في قضية الصحابة، وحتى الروافض أو الشيعة يتميزون فيما بينهم. الزيدية من فرق الشيعة، ولكنهم دون الرافضة أو دون الإمامية. الزيدية لا يرون مفاضلة الشيخين، يعني أبي بكر وعمر، عندهم علي أفضل من أبي بكر، ورغم ذلك نقول عنهم أنهم مبتدعة، لأن الأصل الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الفضل الأول لأبي بكر رضي الله تعالى، ما كانش عواطف في هذا الباب. ما يجيش واحد يقول هاو الإمام الصنعاني يذكر مذهبهم في سبله، هاو الإمام الشوكاني وهو من المحققين يذكر مذهبهم في بعض مؤلفاته، ما كانش. وبعدين إذا ذكرهم أصبحوا على الحق المبين، يبقوا على ما هم عليه بحسب معتقدهم وبحسب انحرافهم. الناس الآن من غرائب هذا الزمان أنهم لا ينظرون إلى المخالف في مخالفته، ينظرون إلى من أظهر مخالفته. عبد الصمد يجي مثلا الخونة محمد يقول خونة محمد في كتابه الفلاني عنده أخطاء في مسألة كذا وكذا، وعنده طامات في مسألة كذا وكذا. احنا عوض أننا أبسط شيء وأبسط طريقة، احنا نظن خيرا بالرجلين، نقوله مثل عبد الصمد ما يتكلمش هكذاك يعني بالتجني على أخيه. أقوله لا شك أنه تثبت من هذا الأمر، لكن رغم ذلك إحنا من باب ليطمئن قلبنا نتثبت مما تثبت به هو، ونرجع إلى عمل أخيه ونشوفه. إذا رجعنا ولقينا هذه الطامات كما ذكرها أخوه، تثبتنا. والآن المعالجة تكون مع من؟ مع عبد الصمد ولا مع محمد؟ يقول يا عباد الله محمد. محمد الآن نتعاون جميعنا أخونا محمد نظن به خيرا ونظن أنه رجع للحق. يا محمد خرطة بهذه المسألة، فرجاء راجع نفسك وراجع هذا الأمر نحن لا نبقى مع 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 عبد الصمد. هو هذا عبد الصمد وش بيه؟ هو البارح كان يقول على محمد تاج راسي وكذا وكذا، والآن تقلب. يا سبحان الله العظيم، يعني الإنسان إذا علم شيء هذا الناس يعتقدوا أنه ما يجوزلوش يغير رأيه فيه، إذا تغيرت متغيرات. أنا كنت أعتمد على دليل، بعدين الدليل تحققت أنه لا يصح. هذا العلماء الكبار، شيخ الألباني صحح حديث ولا يضعف حديث ثم بعد حين يصححه الحديث، لما ضعفه الطرق التي كانت بين يديه الحكم عليها يؤدي إلى هذا الحكم. والناس راهي تمشي راهي ما يش حبسة كما احنا، احنا صح حبسين احيانا نديره في الاخر في المخارج يعني. هذو ناس هم يعملوا. وبعدين حققت كتب وخرجت امهات لم تكن من قبل، لم تكن من قبل في هذه الكتب وفي هذه الامهات، وجدت طرق اخرى. هذه الطرق تصحح الطرق الموجودة، يعني ترفع الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن، فيصبح مقبولا بعد أو قبل أن كان مردودا. هذا عادي. فكيف بنا نحن؟ نحن نقول قولا اليوم ونرجع عنه غدا. هذا ما هوش كلامي، هذا كلام الأئمة، لأن الحق هو غايتنا، ما هوش أقوالنا وآراؤنا هي غايتنا. احنا آراءنا نديروها تحت أقدامنا، ما عندنا رأي ولا قول مع شرع ربنا تبارك وتعالى. صح الحديث خلاص، صح الحديث، لم يبقى كلام لمتكلم أبدا مهما كان، والله مهما كان. الناس جميعا الواجب عليهم أن يذعنوا، أن يذعنوا للحق، وأن يقبلوا أن الحق فوقهم ويعلو عليهم، ولا يعلو أحد على الحق أبدا مهما كان، مهما كان. لو كان أعلم رجل في هذه الدنيا راح يكون أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. والله إني أعلمكم بالله، هذه قالها للأولين وللآخرين، وأتقاكم لله، وأتقاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو المنهج القويم الذي ربانا عليه نبينا وربانا عليه أمثال هؤلاء الصحابة الكرام، أعمقها علما، وعلمهم العلم الصافي، علم الكتاب والسنة، ما فيه لا صفصطة لا علم كلام ولا هم يحزن. العلم في أيام، هذه فائدة استفيدوها، في أيام الصحابة كان هديا متبعا. كان الصحابي إذا سأل جماعة من أصحابه أو واحدا من أصحابه من يحفظ في هذا أو من عنده في هذا علم، قصد بذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يحفظ في هذا حديثا، هذا هو العلم، هذا هو العلم عنده. العلم قال الله قال رسوله فعلا وحقيقة. أما هذا التفريعات وهذا الواحد منهم يجي في مسألة يجيب أحدهم يفصل له تفصيلا آخره ينسيه أوله. في النهاية يقول لك وش حبي يقول، ما فهمت، يجوز ولا ما يجوز، ما فهم، لأنه اللي عليه السلف على خلاف هذا، اللي عليه العلماء على خلاف. اسمعوا فتاوى الشيخ الفوزان، اسمعوا فتاوى الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، العلم السهل الصافي، ما نيش نقول خلاف هذا غير صافي وغير، لا، أنا أريد أن أصل إلى ما ذكره وقرره هذا الصحابي الجليل، لأن بعد قوله أعمقها أو أعمقها علما زاد بعدها وأقلها تكلفا، يعني هذه الصحابة أقل الناس تكلفا، لا يتكلفون، لا يتكلفون لا في علمهم ولا في عملهم ولا في أحوالهم، من أدنى الأشياء إلى كبارها التكلف عنده مدفوع مرفوع. حتى إذا جاءهم الضيف كانوا لا يتكلفون، نهينا عن التكلف، شكون اللي نهاهم عن هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أدعى لرفع الحرج وأدعى للكرم، يكرم أخاه بما يملك، بما جاد الله به عليه، وهذا هو الإكرام الحقيقي، هذا هو الإكرام الحقيقي. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قوم اختارهم الله، يعني الصحابة اصطفاهم الله لصحبة نبيه، كما أثر هذا عن ابن مسعود، كما أنه اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى له أصحابه، اختارهم الله لإقامة دينه أولا، وقد أقاموا الدين بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تحدث ردة عارمة لولا أن الله عز وجل قيض لها الصديق رضي الله تعالى، فكان لها والله جل وعلا حفظ به الملة وأقام به الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه لإقامة دينه وصحبة نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج للصحبة، وكل إنسان يحتاج للصحبة، والصحبة إما أن تكون صحبة الأوفياء أو أن تكون صحبة لئام. اللئيم سرعان ما ينقلب عليك، يعظك، سأل الله العفو والعافية. أما الصديق الحقيقي والصاحب الوفي هو الذي يبقى معك، ولهذا كانوا يقولون مصاحبة الأخيار سريعة الاتصال بطيئة الانقطاع، بخلاف مصاحبة الأشرار سريعة الانقطاع بطيئة الاتصال، لأنك انت ابتداء ما تقدرش صاحب هذا النوع ممن يخالفك في أخلاقه وفي دينه، أحيانا كأنك تدفع إلى هذا دفعا، والله جل وعلا إذا أراد بك خيرا أزاح عنك هؤلاء نعمة من الله، لا تحزن لأجل ذلك ولا تظن أن هذا سيضرك، بل هذا سينفعك، والله تبارك وتعالى أراد بك خيرا. ولهذا يا عبد الله، يا من وفقه الله تبارك وتعالى لمعرفة الحق واتباعه والثبات عليه لا تحزن عند مفارقة من فارقك، فهؤلاء غير مأسوف عليهم. احمد الله جل وعلا على ذلك، وسترى هذا بأم عينك كيف أن الله جل وعلا يعوضك في هذا الباب خيرا ويفتح عليك في هذا الباب خيرا. بعض الناس مصاحبتهم داء مرض، تبقى مريض كلما بقيت هذه المصاحبة، فإذا الله عز وجل خلصك منها تماثلت للشفاء بشوية بشوية حتى تعافى من أسقامك كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للزوم هذه الوصايا النيرة والسير على أصول سلفنا الكرام البررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعلنا نكتفي بهذا القدر.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.